Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 3 من شهر 7 سنة 2023. عناوين الأخبار: عمر قمر الدين يؤكد الحرب لم تكن مفاجئة، ووفاة 13 طفلا من النازحين من نيل الأبيض. قتلى وجرحى في معارك عنيفة بأم درمان، والدعم السريع يسيطر على مقر الشرطة في نيالة. ارتفاع حالات الاغتصاب في الخرطوم والجنينة ونيالة إلى 88 حالة، وفر من الجنينة إلى تشات يكشفون عن استمرار الهجمات. قصف جوي على مناطق غرب الدلن بجنوب كردفان، وهجوم جديد على زالنجي مع انعدام تام للأدوية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأ لكم الصادق مصطفى زكريا. تجدد القصف المدفعي من قاعدة كرل العسكرية بأم درمان مساء الأحد بعد توقف لفترة قصيرة، وكشف متطوعون عن وصول عدد كبير من القتلى والجرحى إلى مستشفى النوب بأم درمان بسبب الاشتباكات العنيفة. وشهد يوم الأحد معارك وقصف جوي ومدفعي هو الأعنف من نوعه في مدن العاصمة الثلاثة. وأعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة حربية في بحر، فيما أعلن الجيش إسقاط مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. جددت قوات الدعم السريع هجومها على الفرقة العسكرية بزالنجي يوم الأحد، بينما كشفت مصادر أن تمكن الجيش من صد الهجوم. وفي الأثناء واصلت قوات الدعم السريع الهجوم على مورني بولاية غرب دارفور، ونهبت سوق المدينة مما أدى لنزوع عدد كبير من المواطنين إلى زالنجي. قتل شخصان وأصيب 3 آخرين في هجوم على منطقة حجر العسل بنهر النيل يوم الأحد وسط اتهامات للدعم السريع. وفي الأثناء أدانت غرفة طوارئ حلفاية الملوك في بحري اختطاف الدعم السريع فتاتين قاصرتين والإفراج عنهما بعد 5 ساعات. من جهته أعلن رئيس لجنة الظواهر السالبة بالدعم السريع أن حملة لمحاربة النهب والتخريب وسرقة السيارات. وفي سينار اعتقلت الاستخبارات العسكرية المواطن خالد اليسع من مقر عمله على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية تدعو لوقف الحرب. وفي الأثناء أصيب 4 مواطنين برصاص أفراد مخمورين من الجيش في كسلة مساء الأحد. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن وفاة 13 طفلا وسط النازحين بالنيل الأبيض بسبب مضاعفات الحصبة. وفي الأثناء بدأ برنامج الغذاء العالمي توزيع المساعدات للاجئين الفارين من الجنينة إلى مدينة أدر التشادية لأول مرة منذ وصولهم. من جهتها كشفت اليونيسف أن آلاف الأسر تواصل الفرار من غرب دارفور إلى تشاد، مشيرة إلى تكثيف عمليات توزيع الأدوية والأدوات الطبية الضرورية. وناشدت مبادرة إيدينا على بعض الحكومتين التشادية والسودانية لتسهيل امتحانات الشهادة الثانوية للطلاب الفارين من أحداث الجنينة في أدري. قال عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق أن الحرب لم تكن مفاجئة، ونزورها كانت واضحة منذ بداية رمضان الماضي. وأكد عمر قمر الدين الذي شغل أيضا منصب مستشار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في مقابلة مع راديو دبنج من الاستديو بأمستردام أن الإسلاميين أحد أكبر أسباب اشتعال الحرب الحالية والداعين إليها. وأضاف في هذا الخصوص:
ما كانت مفاجأة، لأنه زي ما بيقولوا فرنجة الكتابة كانت في الحيطة، وكل إنسان إنه يراها ويقرأها من منظوره. ما كانت مفاجأة، بل بالعكس في الأيام الأخيرة اللي قبل قيام الحرب نفسها ونحن في شهر رمضان معظم في السودان كنا بنتوقع في أي لحظة.
وأعلن عمر قمر الدين رفضه القاطع لأي دور للجيش والدعم السريع في الحكم، مؤكد ضرورة أن تكون السلطة في يد المدنيين، ودعا الفرقاء المدنيين لعقد اجتماعات بعد وقف الحرب لتشكيل منظومة من أجل استلام السلطة. وقال أن الاتفاق الإطاري رغم نواقصه كان جيدا ويجب العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر. وأكد أن توقيع اتفاق جدة بين الجيش والدعم السريع اعتراف ضمني بعدم وجود حكومة، وأكد ضرورة التمسك بشعار لا للحرب، مؤكد أن معظم قطاعات الشعب السوداني رافضة للحرب، وأضاف في هذا الخصوص:
فأنا بفتكر أننا نقول لا للحرب وكل شيء بعد ذلك يكون في يد المدنيين، ونقيف نحن ونقول بملء الفم نحن ما عايزين الدعم السريع يحكم السودان، ولا عايزين الجيش بشكل الميليشياوي الحالي وبارتهانه للقوة المعادية للثورة والمعادية للديمقراطية هو يكون برضو بيحكم.
وقال عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق أن الجيش بشكله الحالي مليشوي ومرتهن للقوى المعادية للثورة والديمقراطية، وأكد في مقابلة مع راديو دبنك أن القوات المسلحة إحدى مؤسسات الشعب السوداني، وأضاف: كنا نرفض الهتاف ضدها وندعو للهتاف ضد اللجنة الأمنية والذين اختطفوا الجيش والجهات التي حاولت تجييره، ودعا لحل جميع الجيوش عدا الجيش النظامي ودمجها في الجيش، وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة المدنية بإعادة سياقة الجيش وتنظيمه، وأضاف في هذا الخصوص:
الآن وبعد هذه الحرب ما في، أنا أعتقد أن السودان واحد بيقبل وجود الجيش في السياسة مرة أخرى، ولا يحلم هذا الجيش سواء كان هسه البقاتل ده ولا الجيش الجاي ولا غيره، ما يحلم على الإطلاق بأنه في يوم من الأيام هيكون له دور سياسي في السودان. ده خلاص دور انتهى، ولازم الحاجة دي تكون واضحة عليهم.
وكشف عمر قمر الدين عن جهود حثيثة بذلها حمدوك لنزع فتيل الإشكاليات تجنبا للمصير الحالي رغم الانتقادات من الصف المدني، وبرأ الحرية والتغيير من الاتهامات الموجهة إليها بشأن الحرب، وقال: لا أنتمي للحرية والتغيير وأحتز باستقلاليتي، والحديث عن دور الحرية والتغيير في الحرب افتراء. يتواصل تدفق اللاجئين السودانيين الفارين من الجنين إلى تشاد على الرغم من القيود التي فرضتها قوات الدعم السريع. وكشف لاجئون فارون من الجنين وصلوا إلى مدينة أدر التشادية يوم السبت أن الجنين ما زالت تعيش أوضاع كارثية ومأساوية. وقال أحد الفارين لراديو وطبنجا أن الجثث ما زالت متناثرة بين حي المجلس والمدارس والطريق بين مربع 19 و9، وأوضح أن الهلال الأحمر لم يتمكن من إجلاء الجثث ودفنها بسبب محدودية الإمكانيات وقلة عدد العاملين، وأشار إلى تحلل الجثث وأكد استمرار الهجمات بالعربات والمواتر داخل مدينة الجنينة، وأضاف في هذا الخصوص:
لا زال الجثث متناثرة ومتشتتة بين حي المجلس وحي المدارس إلى أن تصل مربع 19 و9، لأن تصل الجمارك كل الجثث الآن متناثرة يعني في الشوارع وقدام الأبواب وداخل البيوت. الهلال الأحمر إمكانياته أصبحت ضئيلة وحتى أفراده ما كانوا كافيين.
توفيت امرأتان بمستشفى زالينجي بولاية وسط دارفور يومي الخميس والجمعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وسرقة مولدات الطاقة الشمسية العاملة في المستشفى، وأشار مصدر عسكري لراديو دبنج إلى مقتل امرأة في حي الحصحصة بطلق رصاص طائش، كما قتلت امرأة أخرى في سوق المدينة يوم الجمعة. وقال أن امرأة توفيت أثناء إجراء عملية قيصرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما توفيت امرأة أخرى في اليوم الثاني بسبب تعسر إجراء العملية القيصرية بسبب نهب المستشفى. قتل شخص وأصيب والده بجروح في نيال جراء تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع يوم السبت. وكشف مواطنون عن سيطرة قوات الدعم السريع مساء السبت على مباني رئاسة شرطة ولاية جنوب دارفور، وذكر شهود عيان أن قوات الشرطة انسحبت بعد مداهمة الدعم السريع للمبنى وسمع ذوي أسلحة ثقيلة في تبادل لإطلاق النار بين الجيش والدعم السريع استمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد. كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفلة عن ارتفاع عدد حالات الاعتداء الجنسي المسجلة في الخرطوم ونيالة والجنينة إلى 88 حالة موجهة الاتهامات إلى قوات الدعم السريع. وقالت الوحدة في تقرير جديد يوم السبت أنها سجلت حالات اعتداء جنسي جديدة في كل من الخرطوم والجنينة، وقالت أن عدد الحالات في الخرطوم بلغت 42 حالة وفي نيالة 25 حالة، بينما سجلت في الجنينة 21 حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع. أمنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ظهور السبت قافلة شملت الشاحنات التجارية والبصات السفرية وموظفي المنظمات بجانب عدد من السيارات الخاصة بالمواطنين العالقة بمدينة الفاشر بسبب الظروف الأمنية، وتم التحرك من مدينة الفاشر نحو مدينة كوستي. وأكد المتحدث الرسمي باسم القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح مسار دارفور الرائد أحمد حسين مصطفى لراديو دبنجا، أكد استمرار القوى المشتركة للكفاح المسلح فيما يخص تأمين وحماية القوافل، وأضاف في هذا الخصوص:
وبالأمس كانت آخر قافلة تحركت من مدينة الفاشر إلى ولاية النيل الأبيض بقيادة مقدم الترابي أبكر جروة، وشملت القافلة مسافرين وموظفي المنظمات وشاحنات تجارية. نجدد مناشدتنا لترفيع الصراع وندعوهم إلى الاستماع إلى صوت العقل.
تمكنت الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو من السيطرة على معسكرات للقوات المسلحة بمناطق سرفاية والتقولة وأم حيطان بولاية جنوب كردفان، وفي الأثناء شن سلاح الجو السوداني ظهر السبت غارات جوية غربي مدينة الدلنج، حيث سمع دوي انفجارات في مواقع غربي المدينة بعد تحليق طائرة حربية في سماء المنطقة. اتهمت وزارة الصحة الاتحادية ونقابة الأطباء وتشكيلات لجان المقاومة قوات الدعم السريع بالهجوم على مستشفى الشهداء بالتروشاب وقتل اختصاص المختبر مصعب عبد الله إبراهيم يوم الجمعة الماضي، بينما نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن القوة المهاجمة أحرقت المعمل بالكامل وتعدت بالضرب على كل الحاضرين في المستشفى، وأكدت أن الهجوم أدى لإخلاء المستشفى وخروجه عن الخدمة. قالت هيئة محامي دارفور أن قوات الدعم السريع تتجه لإنهاء وجود أجهزة الدولة في ولاية دارفور ونشر الفوضى الشاملة، وأشارت الهيئة في بيان إلى استمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المستمرة بواسطة قوات الدعم السريع في ولايات غرب ووسط وجنوب وشمال دارفور. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 14 ألف شخص من منطقة مناواشي بمحلية ميرشينغ في ولاية جنوب دارفور بسبب الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع الأسبوع الماضي. من جهة أخرى كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح ما يتراوح بين 100 إلى 200 أسرة من كادوبلي بولاية جنوب كردفان. استقبلت مراكز الإيواء بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض أعداد كبيرة من الأسر القادمة من ولاية الخرطوم، وقدرت غرفة طوارئ كوستي عدد المركبات بأكثر من 100 مركبة. وقال عماد أحمد ساعد لراديو دبنجا أنهم رصدوا أسر فرت من الخرطوم بسبب استمرار المعارك وأخرى بسبب توقف مراكز غسيل الكلى في أمدرمان، إضافة لانعدام الأدوية في بعض المرافق الصحية وندرة في المواد الغذائية. وكشف عن ارتفاع عدد مراكز الإيواء في كوستي لوحدها من 32 إلى 42 مركز خلال أسبوع. الخبر الأخير في النشرة: بدأت الأحد أولى رحلات تفويج الحجاج السودانيين إلى المدينة المنورة استعدادا لرحلة العودة للسودان، ويتم تفويج 3012 حاجا وحاجة إلى المدينة المنورة و245 حاجا وحاجة يوم الاثنين إلى السودان بحرا عبر ميناء جدة الإسلامي، كما سيتم تفويج 528 حاجا وحاجة يوم الجمعة القادم عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة إلى السودان مباشرة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء. كما تعلمون أن الحرب التي بدأت في 15 أبريل بالسودان امتدت أخيرا إلى كل من جبال النوبة والنيل الأزرق، وكان هذا الأمر ملفت انتقال الحرب لمناطق الحركة الشعبية سواء كان في جبال النوبة أو في النيل الأزرق، ولكن أسباب تمدد الحرب أو أسباب انطلاقها في المنطقتين ما زالت غامضة، والكل بتساءل ماذا يجري هناك. اليوم نلتقي بالدكتور بشرة قمر، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان والتنمية هودو، نتناول معه الأوضاع في المنطقتين. أهلا ومرحبا بك دكتور بشرة.
مرحبا بك ومرحبا للمستمعين وشكرا لك للاستضافة.
دكتور، اندلعت الحرب في المنطقتين النيل الأزرق وجبال النوبة. ابتداء دايرين نعرف يعني شنو الأسباب المباشرة والظاهرة لانتقال الحرب للمنطقتين، يعني النيل الأزرق في الكرموك وجبال النوبة حتى وصلت لمشارف الدلع.
طيب نبدأ بجبال النوبة، وعشان ندي خلفية صغيرة، بعد الثورة في 2019 والمسألة، طبعا جبال النوبة برضو فيها الدفاع الشعبي وميلي في المنطقة الشرقية، الشغل بتاعه في المنطقة بتاعت العباسية، أبو كرشولة، مبرمبيطة، قور الدليب. فهذه المجموعات بعد الثورة حصل مسألة بتاعت إيقاف رواتب، قامت بعض العناصر الإسلامية الموجودة في المنطقة من أبناء الحوازمة، يعني على رأسهم في واحد اسمه لمين مهدي كبا، ده كان محافظ لتلودي ومعروف من الإسلاميين، وبعض قادة الدفاع الشعبي في المنطقة مثلا في مبرمبيطة، بالتعاون مع حميتي من هذه القوات بتاع الدفاع الشعبي قاموا أسسوا حاجة سموها جبهة النصرة. كلام ده في 2020. جبهة النصرة ميلي من مجموعات محددة في بطون الحوازمة اللي هي في المنطقة بتاعت مبرمبيطة، أبو كرشولة، خور الدليب، رشاد، في الأريا دي. دي العمل التريجر للمشاكل القبلية، يمكن تكون قبل كده سمعتها بأنه في مشاكل ما بين الحوازمة وكنانة وكده، اللي هي دي هذه المجموعات. هي مجموعات القادة بتاعتها إسلاميين، استغلوا وجود مجموعات الدفاع الشعبي اللي هي بقت فلوتر، واستغلوا العامل القبلي. يمكن احنا كلنا عارفين امتلاءات القبلية للقبائل الثلاثة اللي هم بما يسمى العطاوة، فاستغلاهم في ميتي في المسألة دي، وهم عندهم طموحهم وعندهم مشاكلهم المحلية، استخدموا الإكويبمنت والتسليح اللي أدوهم له، ويمكن خلقوا الانفلات الأمني في المناطق بتاعة أبو جبيحة، كالوغي، حتى تلودي. استغلاهم في ميتي برضو في المسألة بتاعة حماية شركاته أو التنقيب بتاعه في الذهب في المنطقة الشرقية. لما قامت الحرب حدث في يوم 15/4، هذه المجموعات نشطة، وميلي كانت مشتركة في الدخول على الأوبيد أو مهاجمة الأوبيد، وبعد ذات اندحرت وبقت في الشارع ما بين الأوبيد والدبيبات والأوبيد كادوغلي، وعملت بعض الانفلات الأمن هناك. اثنين، كبل أنا بقوله لك ده هو قائد في الجيش، عندهم أزرع داخل الجيش نفسها، هذه الأزرع حريصة أو سعد بشكل كبير جدا في أنه تخلق صراع ما بين الحركة الشعبية والجيش السوداني، بيفهم أنه إشغال الجيش وتكب المصلحة في المسألة في مصلحة الدعم السريع، اللي هي بدأت تظهر. مثلا أول صراع ظهر في منطقة كادوغلي اللي كان فيه بقر تم نهبها، وبعد ذاك من هذه المجموعات العربية تم نهبها من مناطق الحركة، ديجو تابعين البقر. المهم حصلت كمية من المناوشات أرامو كادوغلي، منطقة الحمراء، التيس، الأريا دي. قبلها في حادث حصل في مناطق برضو قريبة من رشاد، قتل فيها عسكري من الحركة الشعبية، ودي خلقت برضو توتر في الأريا دي نتائج للقتل ده، لكن تم احتواءه سريع. نفس الحكاية في كادوغلي، نفس المسألة. طيب طريق كادوغلي الدلي بقى في قطع طرق، قد يكون من هذه المجموعات أو مجموعات متفلتة، فبيقت تقطع الطريق. كانت المسألة بتاع تأمين الطريق واحدة من الإشكاليات بالنسبة لي أنا كمحلل، إنه قد يكون في تحاور ما بين الجيش والحركة الشعبية في مسألة تأمين الطريق. قد يكون في مجموعات داخل الجيش زي ما قلت لك بتسعى للصدام وخلقت الإشكالية دي. يعني لو مسكنا مثلا الحركة دخلت الدلج استزمته في 3 ساعات وطلعت منها ودخلت ميل للحامية وتم صدام داخل الحامية وبعد ذلك طلعت فيه في بعض الخسائر داخل الحامية حصلت. لكن لما تجي تشوف في جانب الجيش ما في إدانة للم. يعني الجيش كان بيتكلم عن دي مجموعة متفلتة داخل الحركة الشعبية. أنا بتحس الجيش ما عايز صراع مع الحركة وقد يكون الحركة برضو ما عايز صراع مع الجيش. في جنوب كردفان لغاية الليلة في وضع شوية في حساسية أو تنشن بين الأطراف. يعني حسي كنت نتكلم في 3 أطراف حركة شعبية الجيش والمجموعات اللي أنا قلت عليه بتاعت جبهة النصرة اللي بتمثل الدعم السري. النيل الأزرق المسألة شوية مختلفة. يعني لما تجي الصراع بتشوف الديناميكية في كل منطقة بتختلف عن الثانية. في النيل الأزرق في صراع احنا عارفينه قديم ما بين الحوسة والفونج. في نفس الوقت احنا عارفين في صراع خفي ما بين المجموعات الفونج والأنقسنة لأنها هي كانت بتتهم الحركة الشعبية اللي هو مالك عقار من قبيلة الأنقسنة في المسألة بتاعت انه أشعل أو غزة الكونفليكت ما بين الحوسة والفونج بيعتبروا انه كان بيمد الحوسة بأسلحة. المسألة دي خلقت شوية ربكة لما جاء تعيين مالك عقار كنائب أول لرئيس مجلس السيادة كان أبو شوتال اللي هو أحد قادة مجموعات الفونج اختفى إميديت لليوم الثاني. ظهر بعد كم يوم في الخرطوم وبدأ يرسل في فيديوهات وكذا بيعمل موبلايزنج أو بيستثير الشباب هناك بيعمل بيوجه رسائل للجنود الموجودين في الجيش من أبناء النيل الأزرق في إنه الحرب دي ما حقتكم كذا. المسألة دي خلقت جو مشحون في النيل الأزرق. على ضوء قامت طوارئ حكومة النيل الأزرق أول حاجة فرضت قيود لحركة العربات وبدأ الكلام من يوم 13 في الشهر ده. بعد ذلك ليتر اكتشفوا في إنه ما في أوردر للمسألة دي. في يوم 18 قام عمل إيشو لأوردر بيمنع خروج الناس من النيل الأزرق أليس في لجنة أمنية تكونت هي تديك الباس في إنك تسافر. فجنرالي بقى ممنوع لأي زول بلو أقل من 50 سنة الخروج من النيل الأزرق إلا بإذن. دي زادت التنشن زيادة. الشرارة الأولى اللي حسي بدت اللي هي في حول الكرمك في مش في الكرمك جوا في مناطق حول الكرمك ميلي في قرى أبو النزير وجرت وخوربودي ودين منصور وبشير نوغو اللي هي دي تقريبا زي 7 كيلو جنوب الكرمك. المشكلة حاليا في إنه ما في تواصل أو اتصال جيد فالمعلومات لسه ما متوفرة. الكلام الحسي متداول في إنه الحركة هجمت هذه المناطق بعد ذلك الكرمك نفسها ما حصل لها هجوم لكن في حديث في إنه حصل تدوين شيلينج من الطرفين وده مما دفع السكان الموجودين في النزوح للكرمك الحبشي. لغاية حسي ما في كلام بتاع خسائر. هل الجيش انسحب من المناطق والحركة جات خشت فيها؟ ده ما معروف لأنه نفس الكلام ده حصل في بعض النقاط انسحب منها الجيش أخذت الحركة. هل الكلام ده تم باتفاق بينه وبين الحركة؟ ما معروف. هل الشيلينج ده مسألة بتاع التربيش لرؤية؟ لغاية حسي ما معروف. لكن بنتفق إن المنطقتين في تنشن حاليا والتنشن ده نتمنى إنه ما يمشي لأبعد منك.
فيما يخص الأسباب في منطقة جبال النوبة وصلت لأنه في 3 أطراف ممثلة في الجيش جبهة النصرة والحركة الشعبية ووصلت لخلاصة إنه احتمال يكون في حوار بين الحركة الشعبية والجيش لتأمين الطريق أو إنه في جهات سعت للوقيعة ما بين الحركة الشعبية والجيش ليصوب ذلك في مصلحة الدعم السريع. لكن الملاحظ يا دكتور في النيل الأزرق وفي جبال النوبة العامل المشترك أنه أحد طرف الصراع هو الحركة الشعبية. مع ذلك يلاحظ أنه هناك تأتيم من جانب الحركة الشعبية حول ما يجري ما طلعت بيانات ما شرحت موقفة من البحث أو أدت أسباب للصدام في المنطقتين. تعتقد ما هي الأسباب يعني اللي بتخلي الحركة الشعبية تأتم على المسألة؟
كويس. هي الحركة الشعبية زي ما قلت ما طلعت أي يعني توضيح للحاصل شنو. وفي نفس الوقت إذا عاينت أنت برضو للجيش بتلقى إنه الإدانات دائما خجولة برضو وفي بعض الحالات غير موجودة. اللي هو ده بسوقنا في إنه ممكن يكون في حوار ماشي إحنا ما مدركين له. لكن أنا بفتكر بحسب تحليلي الشخصي عدم توضيح أو بيان من الحركة الشعبية بيعتمد أساساً المسألة بتاعة التركيبة في جبال النوبة، المجموعات اللي إحنا نتكلم عنها. والحركة الشعبية يس هي حركة قومية لكن محسوبة على النوبة، فإذا بقى في أي تصريح في رأيي الشخصي وما كان مظبوط ممكن تتريق أو يشعل فتيل النزاع القبلي في جبال النوبة. فقد يكون الحركة تكون حريصة في إنه ما دائرة تخش في المربع ده، في نفس الوقت ما دائرة تخلق مواجهات مباشرة. البيانات مهما كان شكلها ممكن تترجم بشكل مختلف أو تستغل من طرف آخر، قد يكون بحسب التحليل.
سمعنا دكتور، يعني لو مشينا للنيل الأزرق، هل تعتقد أنه يعني توجهات مالك عقار وقبوله بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة في مكان محمد حمدان دقلو ومعارضة أو ما يظهر معارضة القائد والأهلي أبو شوتال في المنطقة لذلك وانضمامه بصورة واضحة لجبهة الدعم السريع وظهوره في كم فيديوهات يحرض زي ما انت ذكرتها ويخاطب أبناء المنطقة دي داخل الجيش ويذكرهم بأنه الحرب دي ما حربهم، هل لهذا الأثر أو ممكن نسميه سبب في صدام القاعد يحصل في النيل الأزرق وخصوصا في الكرمك؟
ما بشكل مباشر، لأنه من رواحل لو إحنا حسبنا الحركة الشعبية جناح الحلو والحركة الشعبية مالك عقار في مسافة بينهم ما على كامل الود دين رواحل، وإذا مسكنا أبو شوتال يسهو في يوم من الأيام زول كان عسكري كان جزء من الحركة الشعبية لكن الليلة ما عنده علاقات مباشرة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لا أعتقد في إنه الحركة تتصرف تدعم به موقف الدعم السريع أو مثلا يتفتح قناة بتاعة حوار بينه وبين الحركة الشعبية، ما وارد برضه. فما في بشكل مباشر، لا ما في حاجة، لكن الإمباكت بتاع المسألة دي في التقسيمات القبلية. وحتى إحنا لو جينا مسكنا الحركة الشعبية، التقسيمات القبلية ظاهرة جدا، ويعني حتى أنا أتكلم عن مالك عقار هو من الأنقسنة، بيبقى الأغلبية بتاع الجنود أو ناس الحركة الشعبية هم من الأنقسنة. يس ممكن تلقى مجموعات أخرى فلاتة، تلقى مثلا من الفون شوي، لكن دي المجموعة الأساسية. فدي حساباتها بالنسبة لي أنا مختلفة. الحركة أنا ما بفتكر إنه عندها مطامع في إنه تستغل الظرف لسبب واحد، يعني مثلا الليلة أمس سواء كان في النيل الأزرق أو في جبال النوبة، الناس الليلة الأغلب العساكر اللي بيقاتلوا في الخرطوم تم سحبهم من هذه المناطق، فالآن الوجود العسكري في هذه المناطق في أضعف أوقاته. إذا مسكنا مثلا هم في جبال النوبة، الحركة لا تبعد عن كاذبلي سوى كيلومترات في يدها إنه تخش. في النيل الأزرق ممكن يكون الشكل مختلف شوية، لكن حتى أنا زي ما قلت لك حتى الكرمك ما دخلوها، لكن ضربوا مناطق جنوب الكرمك تقريبا زي 7 كيلو أو استولى عليها، ممكن يكون ما حصل ضرب لأنه ما سمعنا خسائر وسط الجيش. فالمسألة شوية complicated في إنه تربطها بالشكل ده.
شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لك.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية.
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قوم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6 لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو حرفي X.
7 أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية خاصة في ساعات الليل.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
ووفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة. أول حاجة عدم التجمهر في أماكن القصف، حتى فيها غصف الناس ما يتجمهروا شنو فيها.
المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا. يسعدنا في هذه الظهيرة أن نستقبل في استوديوهات راديو دبنجا سعادة السيد الأستاذ عمر إسماعيل قمر الدين، وزير الخارجية الأسبق، الذي يعني شرفنا بهذه الزيارة عشان نتحدث حول الحرب الدائرة الآن، واللي هو شهيد يعني جزء منها وشهيد عيان عليها على تفاصيله. أهلا بك أستاذ عمر.
شكرا إبراهيم، مرحبا بك ومرحبا بمستمعينك الكرام. أنا سعيد إني أجي وأكون جزء من هذا اللقاء، لأني شهدت دبنجا من بداياتها لما كانت فكرة، وعلى مدار السنوات كنت جزء من هذه المؤسسة الجميلة، وإن شاء الله يعني تواصل لأعوام وأعمال أعوام قادمة بإذن الله.
إن شاء الله. أستاذ عمر، الحرب اللي حصلت دي، هل بالنسبة لك أنت شخصيا هل كانت مفاجأة؟
ما كانت مفاجأة، لأنه زي ما بيقولوا الفرنجة الكتابة كانت في الحيطة، وكل إنسان إنه يراها ويقرأها من منظوره. ما كانت مفاجأة، بل بالعكس في الأيام الأخيرة اللي قبل قيام الحرب نفسها، ونحن في شهر رمضان المعظم في السودان، كنا بنتوقع في أي لحظة، لأنه الردم الإيقاع بتاع الخلافات ما بين الجيش والدعم السريع تطورت لمستوى كبير، وحتى ما سلم منها المدنيين في التراشق اللي كان حاصل حول الإطاري وما الإطاري وأهميته والنتائج المترتبة عليه، وكانوا طبعا في الناس كتار جدا عندهم آراء مختلفة حول هذه الأشياء، لكن الواضح بما لا دا مجال للشك انه كان في تحشيد وكان في صراع خفي وظهر للعلن ما بين الدعم السريع والقوات المسلحه، وممكن الناس ترجع للتصريحات بتاعت القاده من الجانبين في تلك الفتره عشان يشوفوا الموضوع ده. لما كنا نحن في الحكومه كانت الاشياء دي موجوده، لكنها ما كانت بكل هذا الوضوح ولا كانت بكل هذه يعني الصعوبة في التشدد في المواقف كنا في محاولات كثيرة جدا قبل هذا إنه نطفي الفتيل على الإشكالات عشان ما نصل للمرحلة النهائية وهي الحرب. يشهد الناس إنه الدكتور عبد الله حمدوك كان ساي حثيث جدا إنه الأشياء دي ما تتطور، وحصلت كمية من الإشكالات وكمية من النقد عن إنه المدنيين تنازلوا في بعض الأحيان، وكل ذلك كان في اتجاه إننا زي ما كان بيسميه الدكتور عبد الحمدوك في ذلك الوقت النموذج السوداني، التعايش ما بين العسكر والمدنيين في تشكيل الحكومة باللجوء إلى الوثيقة الدستورية والاتفاق الذي تم واللي جعلنا نحن مع بعض في نفس الحكومة.
نعم. طيب سيد عمر قمر الدين، يعني بالنسبة لل يعني هي الحرب اللي قامت بين الجيش الدعم السريع، وناس بيصوروها بأنه ده صراع بتاع جنرالين يعني تملكتهم شهوة السلطة، لكن في التحت اللاعب انه هو ده ما الاشي الاساسي، الاشي الاساسي الثورة وفكرة الانتقال الديمقراطي.
نعم.
ويعني شنو دور الاسلاميين هنا في الشغلة دي كلها؟
الثورة والانتقال الديمقراطي ابدا ما كانوا من اهتمامات الاسلاميين، بل بالعكس الاسلاميين كانوا يروا هذه المسألة هي في خانة الاعداء، لانه اساسا الثورة ومحاولتنا للانتقال الديمقراطي هم اللي أبعدوا الإسلاميين من الحكم بعد 30 سنة. فمن من غير يعني المشكوك فيه إنه يفكروا الإسلاميين في إنه هذه المسألة ضدهم، عملوا من ما عملوا من البداية لتفتيت قوى الثورة ولزرع الشقاق ما بين قوى الثورة المتمثلة في التحالف العريض ما بين القوى المدنية وحزابها والمجتمع المدني وغيره من ناحية، ومن الناحية الثانية تقوية الجناح العسكري وباستمرار محاولة استنهاض العساكر للانقضاض على الحكومة المدنية، ده كان من أولوياتهم الكبرى. والقليل جدا من الإسلاميين اللي كانوا بيروا إنه في الحاجة دي فيها خسارة للاثنين الوطن والمجتمع، قليلين جدا منهم اللي قاموا بالمراجعات، إلا أن القيادات بتاعة الإسلاميين ككل كانت المنظور بتاعها أنه هذه الديمقراطية وهذه الثورة ما كانوا مع بعض إلا لإفشال مشروع الحضاري الإسلامي في السودان، اللي هو كان أي إنسان في السودان من الأطفال لحد الشيوخ شايفين إنه هو ما كان في مشروع حضاري ولا كان في إسلام ولا كان في دولة إسلامية، كانت في دولة بتاعت حرامية ومرتشين وفاسدين ودولة بتاعت نهابة يعني.
نعم. طيب هسا يعني في حملة قوية في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وكده بتهم قوى الحرية والتغيير بأنها المتسبب في هذه الحرب، فهل انتوا يعني كمسؤولين سابقين في الحكومه قبل الانقلاب حق البرهان وبعد ذاك الحاجات مشت على النحو الذي يعني شهدناه، هل عندكم اي احساس بتاع ذنب، احساس بالمسؤوليه تجاه انه اي فعلا الحاجه دي يعني احنا ساهمنا فيها بقدر من
لا على الاطلاق. الحريه والتغيير بالرغم من انني لا انتمي لاي حزب في هذه الدنيا، كنت في حياتي الطالبية وأنا في جامعة الخرطوم كنت مستقل وما زلت، وحتى في جزء من الناس من المستقلين كونوا بعد ذاك المؤتمر السوداني، لكن ما كنت في يوم من الأيام عضو فيه وإلى الآن، فبعتز باستقلاليتي هذه، لكن ده ما معناه إنه ما أدافع عن الحق أينما كان. الحرية والتغيير لا تملك سلاح، الأحزاب السودانية أحزاب سلمية وقفت مع الناس في الشارع لما كانوا الطلاب والمجتمع المدني ككل والشباب اللي قامت على أكتافهم الثورة والشهداء اللي سالت دماؤهم لفداء لهذه الثورة، كانوا الناس دي كلهم لا يملكون سلاح وقالوا إنه هذه ثورة سلمية ولا تزال. فالمسألة دي ده افتراء، وما يفتروه إلا الذين كانوا يروا في الحرية والتغيير خطر ماحق عليهم في الوصول إلى السلطة، ده من ناحية. من الناحية الثانية في أشياء بتحدث ما بين الحرية والتغيير نفسها وما بين مكوناتها. في آخرين في المجتمع المدني وفي المدنيين زي ما بنقول نحن وهم ليسوا أعضاء في الحرية والتغيير، فيما بيناتهم الغيرة السياسية ومثل هذه الأشياء يمكن أن يتهموا الحرية والتغيير مثل هذه الاتهامات. ولكن لكل ذي بصيرة نقول بس السؤال الأساسي، هل تملك الحرية والتغيير السلاح عشان هي تقوم حرب؟ هل هي وقفت وقالت مثل ما كان في أجنحة عسكرية بالنسبة لأحزاب بعينها قامت بإنقلابات ولا كده وفي جزء منها اليوم في الحرية والتغيير؟ هل كانوا الناس دي رجعوا للتكوينات بتاعتهم الميليشية ولا العسكرية فين يقوموا بمثل هذه الحرب؟ على الإطلاق لا. فهذه فرية نحن وحتى نحن ما أعضاء في الحرية والتغيير وبعيدين من الحرية والتغيير نقول لا. ولكن ذكرت أنت المسؤولية، وإننا نحن كنا في الحكومة الأولى اللي هي كانت حكومة التكنوقراط الأولى، برضو اللي ينظر الناس للسجل بتاعنا، هل كنا في يوم من الأيام دعاة حرب؟ بالعكس، نحن اتهمنا بأننا إحنا بنساعد العساكر وبنكون معاهم وكذا عشان نتفادى الحرب، ونحن ما بنخجل إننا نقول فعلا إحنا كنا بنعمل بعض هذه الأشياء لنفادى الحرب، لأنه هسي عاقبة الحرب الوخيمة شافها كل السودان. واللي ما شايف إنه نحن الشغل بتاعنا ده كان هو شغل عشان حقن الدماء وعشان المحافظة على الوطن وعلى عشان وقف الأخطار المحدقة به اليوم من خطر التدخلات الأجنبية وخطر التفتيت والتشتت، يبقى إذن إنسان هو لا ينتمي لهذا الوطن ولا يهم أمره ولا مستقبله.
نعم، السيد عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق، الناس في الكلام الكثير عن الحرب يعني فعلا بأهواله وكذا نسيتم الحديث عن الثورة.
نعم.
هل الثورة قبلت يعني بهذه الحرب وانطفت جذوتها؟
بالعكس، أنا بعتقد أنه جذوة الثورة ما زالت حية، وأنا بعتقد أنه الثوار ما زالوا موجودين في السودان. جموع الشعب السوداني اللي رافض الحرب الليلة حاجة كبيرة جدا بتقول لا للحرب. الناس اللي تانيين اللي بيقولوا نعمل الحرب ونحن نمشي ونقيف مع الجيش أو خيرين يقول نقيف مع الدعم السريع لحد ينهوا الحرب بانتصار ماحق من جهة ولا أخرى، أنا بعتقد أنه هذه حجة مردودة على الناس، لأنه القيمة المدفوعة الفاتورة المدفوعة من هذه هي مش فقط ضياع المستقبل بالنسبة لأبنائنا وضياع بلدنا بالنسبة لاقتصادها وسبل كسب عيشها وتدمير الشيء البسيطة اللي عندنا إذا تكلمنا باللغة البسيطة، بل كمان رهن هذا المستقبل في أيادي ناس آخرين وقوى خارجية وغيرها، ودي مسألة خطيرة جدا جدا. فأنا بفتكر أننا نقول لا للحرب، وكل شيء بعد ذاك يكون في يد المدنيين، ونقيف نحن ونقول بملء الفم نحن ما عايزين الدعم السريع يحكم السودان، ولا عايزين الجيش بشكله الميليشياوي الحالي وبارتهانه للقوة المعادية للثورة والمعادية للديمقراطية هو يكون برضو بيحكم، لأنه من أساس الشغلانية دي الشفع بتاعنا المدارس طلعوا قالوا الجيش للسكنات والجنجوي دي حل. نحن بنعتقد أننا من البداية الشعارات اللي رفعتها الثورة ما زالت حية وما زالت قوة الثورة دي حية. نعم، ربما الحرب لأنها بالسلاح خلت الصوت دي يكون خافت، لكن احنا بنعتقد انه المدنيين هسه دي ده زمن حوبتهم، وده زمن اللي انه المدنيين يجوا يتقدموا صفوف ويقولوا نحن دي حكومتنا ودي بلدنا وبنعيش فيها وبنحكمها. طيب على يعني مزاجنا نحن ومزاج الآخرين الذين يحملون السلاح ويتقاتلوا.
نعم. باسمنا. طيب يعني في لسه حكيتي هنا في دور المدنيين، لكن ما دارين نغادر المحطة بتاعت الجيش ودعم سريع.
نعم.
طالما يعني جزي كروم طالت الحرب دي ولا قصرت هتنتهي
بالتأكيد،
ومفروض نحن نرتب البيت من أول جديد، فحيكون عندنا يعني جيشين منهكين، جيش واحد حسب السيناريو اللي بتنتهي به الحرب. لكن نسوي شنو بالجيش والدعم السريع بعد الحرب؟
طيب نبدأ بالجيش. الجيش مؤسسة
إحدى المؤسسات الوطنية اللي أقام الشعب السوداني واستثمر فيها. ونحن كنا بنقول للناس لما كانوا بينزلوا الشوارع وبيهتفوا ضد الجيش ونحن في الحكومة أو خارج الحكومة, إحنا كنا بنقول لهم الكلام ده غلط, أنتوا أهتفوا ضد اللجنة الأمنية, أهتفوا ضد الناس اللي اختطفوا الجيش, أهتفوا ضد الجهات السياسية اللي بتحاول تجير الجيش عشان زي ما بقولوا تشيلها الموية زي ما بقولوا في تعبير الفرنجة, لكن ما تهتفوا ضد الجيش نفسه كمؤسسة. ما زلنا بنعتقد إنه هو الجيش نفسه كمؤسسة تكون موجودة ويشتغلوا شغل الجيش, لأنه ما فيش دولة بتتبني وما عندها جيش عشان يحميها ويحمي دولتها ويحمي مؤسساتها, ومن ضمن مؤسساتها هذه المؤسسات الديمقراطية نفسها لا يمكن حمايتها إلا بوجود جيش احترافي, جيش له علاقة بدولته, جيش عقيدته القتالية نابعة من عقيدة الشعب في إنه هذا الجيش لحماية الوطن, حماية الشعب, حماية عرضه وممتلكاته وقيمه. لاحظ وقيمه, ما بس الممتلكات والدولة في حدودها الجغرافية, قيمه وثقافته سواء كانت هذه الثقافة مقبول بها أو محل جدل أو وهويته وتوجهه, ده كلها أشياء بيحميها الجيش
طبعا,
لكن من موقعه كحامي وليس كمؤسسة تتغول على السياسة. في تاريخنا كله الجيش كان متغول على السياسة, ده كلام فارغ. الآن وبعد هذه الحرب ما في, أنا أعتقد إنه السودان واحد بيقبل وجود الجيش في السياسة مرة أخرى, ولا يحلم هذا الجيش سواء كان هسه البقاتل ده ولا الجيش الجاي ولا غيره, ما يحلم على الإطلاق بأنه في يوم من الأيام هيكون له دور سياسي في السودان. ده خلاص دور انتهى ولازم الحاجة دي تكون واضحة عليهم. نرجع للدعم السريع.
نعم.
الدعم السريع زي ما قالوا ناس الجيش هو ولد من رحم الجيش وما ما إليه وبيقاتل باسم الأمة طيب رجعتوا تتقاتلوا مع بعض ليه؟ انتوا اللي كنتوا, لما احنا بننتقد الدعم السريع بتخطونه في السجون, والدليل على ذلك المرحوم الصادق المهدي واخرين وضعون في السجون. انتوا اللي في الجيش اللي وضعتوا قانون برهان ده نفسه والالغى الفقره رقم 5 في قانون الدعم السريع اللي كان بيدل على انه المؤسسه دي تابعه للجيش. وهكذا لا يمكن انه يكون في جيشين في بلاد, ولا يمكن انه يكون في ميليشيات في البلاد منذ الان. ليفهم الجميع انه يجب ان تحل كل الجيوش غير الجيش النظامي, ويجب ان تدمج كل هذه الجيوش. الطريقه بتاع دمج الجيوش والتحلل من الميليشيات العسكريه موجوده وفي العالم, ونحن ما بنخترع العجله من جديد. يجب ان لا يكون هناك دور سياسي للدعم السريع على الاطلاق فيما ياتي من ترتيبات, زي ما نحن طالبنا بانه ما يكون في دور للجيش في السياسه على الاطلاق.
نعم.
الان المدنيين دي فرصتهم.
ايوه 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 طيب مدام جل, الحديث عن المدنيين انا اعدل لك سؤالي عشان نعم. نكسب الوقت ونستفيد من الزمن بتاعنا.
نعم.
هسي في يعني مفاوضات شغاله لوقف الحرب ما عارف شنو.
نعم.
وضمنيا بيكون فيها يعني كلام حول ترتيبات هي بالضروره ترتيبات سياسيه للمشهد السياسي.
نعم.
المدنيين غايبين من الحاجه دي, فكيف يدخلوا على الطرف يعني ويكونوا يعني جانب مؤثر وصاحب قول يعني؟
ده سؤال مهم جدا جدا. نعم. لا حل للسودان الان غير انه المدنيين يستلموا مسؤولياتهم ويقفوا على حيلهم ويقولوا ان احنا الشعب ودي حكومتنا. لاحظت انك انت لما تقرا الاتفاق اللي هو ما في زول احترمه اساسا بتاع الهدنه, واللي كان ضروري جدا وطالبنا به وما زلنا نطالب به لوقف الاعمال العدائيه عشان يكون في اغاثه للناس, يكون في علاج للناس المضررين, والناس حتى يقدروا يدفنوا شهدائهم الماتوا ديل. فلا بد من حاجه زي دي. فاذا عينت للاتفاق اللي تم في جده بتلقى انه الجيش السوداني وقع كجيش السوداني, والدعم السريع وقع كدعم سريع, ما في زول وقع نيابة عن حكومة السودان على الإطلاق. ده اعتراف ضمني إنه نحن ما عندنا حكومة, وفي الأساس نحن ما عندنا حكومة منذ أن قام الجيش بإنقلابه في 25 أكتوبر 2021. ما كان عندنا حكومة, وده باعتراف الجيش نفسه وباعتراف عبد الفتاح البرهان نفسه اللي قام بالإنقلاب والزمر المعاه سواء كان
محمد حمدان تقولوا أو الضباط الآخرين اللي موجودين في الجيش، كل هؤلاء كانوا يعترفوا إنه أن إحنا ما عندنا حكومة، أن إحنا يجب على المدنيين الآن يتحملوا مسؤولياتهم، يدقوا صدورهم باللهجة السودانية العادية ويقولوا أن إحنا الحكومة ونقيف ونحن اللي بشكل حكومة، والحكومة اللي بتعيد صياغة الجيش، والحكومة اللي بتحل كل الميليشيات الموجودة في البلد، والحكومة اللي بتستمر في فترة انتقالية محددة تعقوبها الانتخابات والطريقة اللي بتنتهي بها كل الفترات الانتقالية المعروفة في العالم.
نعم طيب،
هذا هو دور المدنيين في هذه اللحظة. أنا ما شايف لحد أسأل المدنيين قاموا بالدور ده وبنطالب من هنا وبالنادي بأن المدنيين يقيفوا ويقولوا يا أخوانا أن إحنا الحرب دي ما حقتنا، الحرب دي ما هتحل لنا مشكلة، الحرب دي ما هتجيب لنا دولة، عشان دولتنا دي تكون في نحن الحكومة. السيدي نبدأ ونبدأ من وين؟ ممكن يقول لي زول السؤال ده، أنا ما كنت من أنصار الحاجات اللي حاصلة في الحل السياسي الفات وكده، لكننا كنا وصلنا لحتة كويسة، كنا وصلنا الاتفاق الإطاري بالرغم من أنه ناقص، بالرغم من أنه فيه مشكلة. خلونا نرجع ل 24 أكتوبر ونقول دي كانت مرحلة نبدأ منها ونواصل من هنا، كل الناس يجوا ويقعدوا معنا. لكن لو نحن دايرين هسا نعمل مائدة مستديرة عشان نجيب كل الناس ديل، ما بتبقى القصة دي.
طيب أنا عندي سؤال هنا، يعني
دايرة زمن، دايرة وقف الحرب في الأول، ودايرة أنه يكون في إنسان أو جهة أو منظومة، يعني إنسان ده أنا قلتها بصورة بصفة اعتبارية، يكون في منظومة تستلم السلطة أول حاجة وتقول أنا الدولة أنا الحكومة، ومن بعد كده بتجي الأشياء الأخرى والمؤسسات دي بتتبني، وأولها مؤسسة الجيش اللي تتم إعادة تنظيمها عشان تطلع بمهماتها في توفير الأمن والسلامة والحفاظ على بلدنا كبلاد أول حاجة، وبعدها نواصل في المؤسسات الأخرى.
نعم طيب، بخصوص المدنيين ويعني إنهم يستلموا زمام الأمور ويديروا صراعاتهم لوحدهم، الإسلاميين كشريحة يعني الحاجة دي من زمن الثورة أو فيما تلا ذلك دائما في مشاعر متناقضة ومواقف كثيرة جدا جدا من مشاركتهم السياسية. في ناس يقول لك شاركوا بعض من صف الحاجات دي وهنا تجي انتخابات، بعد ذلك هم يخشوا الانتخابات ويعملوا. المهم كمكون مدني يعني يؤمن بالصراع السياسي مصراع العسكري،
نعم،
محلهم وين يعني في الترتيبات دي كلها؟
محلهم كأفراد في الترتيبات دي، وفي طريقة يدخلوا في المنظومات المدنية ويشتغلوا مع الناس. لكن الحزب ده اتحلى، الحزب بتاع الإسلاميين اتحل وباتفاق السودانيين، ده أصله ما فيه رجعة، وباتفاق السودانيين وبالوثيقة الدستورية الناقصة دي واللي كانت مشكلة، كانوا الناس عندهم اتفاق. مش كده وبس، العسكريين نفسهم، وأنا سمعت الحاجة دي من البرهان نفسه ومن كل الناس اللي كانوا بمثل المؤسسة العسكرية، كانوا لما تجي الإشارة إلى الإسلاميين بيتكلموا عن المؤتمر الوطني المنحل، هو كمؤسسة لا وجود لها على الإطلاق بين السودانيين إلا فيما بعد إذا كان دارين يرجعوا كمؤتمر وطني على كيف بعد ما نرجع ننتهي من الفترة الانتقالية وتقوم الانتخابات، ويرجعوا مش على أساس الأساس الديني أو الإثني، أو يرجعوا على أساس إنهم مؤسسة مدنية وحزب سياسي إذا هم مدنيين يرجعوا، حتى ده الشرط في حالة الرجوع. لكن الإسلاميين، أنت يا إبراهيم أو أنا إسلامي ولا أنت إسلامي، أجي أقول لك لا أنت ما سوداني وما ممكن تخش في أي من المنظومات المدنية دي وتعبر عن وجهة نظرك سواء كانت إسلامية أو غيرها، لا ما في زول بقدر يقول لك الكلام ده. لكن القوالب الموجودة الآن، الارتضاء الشعب السوداني كقوالب لفترة انتقالية، وهي قوالب مدنية، وأكرر هي قوالب مدنية ليس فيها وجود للعسكريين نمرة واحد، وليس فيها وجود للأحزاب المنحلة مثل هذا الحزب العقائدي، تكون هي المؤسسات الموجودة اللي أنت كفرد تنتمي لها وتجي تعبر عن رأيك وتعبر عن وجهة نظرك، إلى أن تجي المرحلة اللي أنت فيها بتنتظم بقوانين الأحزاب الجديدة اللي هي جاية بعد قيام المؤتمر الدستوري أو ما يتفق عليه الناس في ميل الدستور. أنا ما عندي يعني كبير غرض في المؤتمر الدستوري نفسه، لأنه طالبنا بالحاجة دي من الانتفاضة بتاعت أبريل 85 وما بقت، ربما تجاوز الزمن حسا ونمشي لحاجة تانية، تعبير آخر في أنه نخد تبيه دستور وثيقة بتاع الدستور يتفق عليها الناس وتبقى الدستور دائم بعد ذاك في 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 وقت آخر. فما بالضرورة أنا يعني يكون وزاته مؤتمر الدستور، لكن كده يعني زي ما بقولوا عشان الاتساق هذه المناقشة، نقول إنه بعد المؤتمر الدستوري وبعد ما يتمخض عنه من دستور دائم وتتمخض عنه من قوانين انتخابات وقوانين قيام الأحزاب نفسها وتمويله وغيره 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 أشياء كثيرة جدا، والإحصاء القومي وتصنيف الدوائر الانتخابية وغيره، ممكن بعد ذلك لو عملوا حزبهم وتاني دارين يسموه المؤتمر الوطني ولا دارين يسموه المؤتمر زي ما هو على مزاجهم هم إسلامي ولا غيره، ما في في الوقت ذاك حجر على أحد، ولكن قيام مؤسسة مثل هذه في هذا الوقت أنا أعتقد أنه ما عندها نعم. أي مكان من الإعراب نعم. السياسي.
يعني باختصار بعد ما السودانيين يقعدوا ويحددوا قواعد اللعبة السياسية والأنظمة حقتها وحاجاتها كلها
نعم، لأنه لأن هذا الحزب قد أذاق السودانيين الأمرين كحزب قائم، ومش كده وبس، كمنظومة أخرى من الباطن هذه الحرب، أحد الكبار الدعاة لها وأسباب قيامها هم الإسلاميين أنفسهم اللي اختطفوا، مش الجيش برعه، اللي اختطفوا مؤسسات كثيرة جدا جدا وأعاقوا تقدم السودان نحو فترة انتقالية ديمقراطية كان يمكن أن تنتهي بديمقراطية مستدامة للبلاد.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.